بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل المذاكرة في أحكام الحيض أيها الإخوة الأخوات، وهنا بعض المسائل المهمة في هذا الباب. من هذه المسائل: الحامل هل يمكن أن تحيض؟ يعني الحامل إذا رأت في أثناء الحمل دما ينزل منها، هل هذا يعتبر حيض وتترك الصلاة ولا تصوم، أو أنه لا يعتبر دم حيض ويكون استحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم؟ هذه مسألة أيضا مهمة، لأن هذا أمر يحصل لكثير من الحوامل، ومسألة فيها خلاف. لكن الإخوة الأخوات، الأصل أن الحامل لا تحيض. لماذا؟ لأن الحيض أمر محسوس ودم معلوم، والذي يدل عليه الطب الحديث أن الحامل الأصل أنها لا يمكن أن ينزل منها دم الحيض، لأن أصل دم الحيض كما عرفنا في بداية الباب أنه تهيئة للحمل، تهيئة للبويضة الملقحة. ولهذا إذا لم يحصل الحمل، فالأوعية الدموية التي تكون على جدار الرحم تتمزق وتخرج على شكل دم الحيض. أما إذا حصل الحمل فيستمر نمو هذه الأغشية، وتكون لأجل مصلحة الجنين، ويستحيل أن يكون الدم الذي ينزل أثناء الحمل هو الدم المجتمع على جدار الرحم، لأن هذا الدم قد تحول إلى أغشية لمصلحة الجنين. وإنما الدم الذي ينزل من المرأة أثناء الحمل له أسباب كثيرة يذكر الأطباء، منها أنه قد يكون بسبب انفجار حويصلة البويضة التي خرجت منها، وقد يكون بسبب ولوج البويضة في جدار الرحم فيؤثر هذا على جدار الرحم، فربما يخرج من هذا الجدار شيء من الدم وينزل. كذلك قد يكون بسبب لحمية في عنق الرحم، قد يكون بسبب جرح في المشيمة يؤدي إلى نزيف، وغيرها من الأسباب. وهذا كله يعتبر دم فساد، يعني دم استحاضة وليس بدم حيض. وهذا القول قول كثير من أهل العلم، واستأنسوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حمل حتى تحيض. قال: ولا ذات حيض حتى تحيض. هذا في السبايا، يعني كانوا في الجهاد إذا كانت هناك سبايا وكانت من نصيب المجاهدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، حتى لا تختلط الأنساب. وكذلك: ولا ذات حيض حتى تحيض. فالحيض دليل على براءة الرحم من الحمل. أما إذا قلنا الحامل ممكن أن تحيض، يعني ما أصبح هناك يعني براءة أو علامة واضحة يعني البراءة من الحمل، والله أعلم. فالحامل إذن إذا رأت شيئا من صفرة أو كدرة أو حتى رأت يعني قطعة من دم، فالأصل أنها تستمر في الصلاة. قد يكون هذا الدم مقدمة لسقوط الجنين مثلا، فهي الأصل أنها تبقى على صلاتها، لأن الحيض قد ارتفع بالحمل، فالأصل هنا عدم الحيض. اللهم قد يقول أو يذكر هذا بعض العلماء: إلا إذا كان الدم لونه لون دم الحيض، ورائحته رائحة دم الحيض، وغلظه غلظ دم الحيض. فإذا كان هذا تماما نفس مواصفات دم الحيض ممكن هنا أن تعتبره حيضا، لكن هذا قد يكون نادرا والله أعلم. إذن هذا القول يعني هو القول يعني الموافق للمحسوس والله أعلم. وإن كان القول الآخر الذي يقولون أن الحامل ممكن أن تحيض، هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها وعن يعني كثير من أهل المدينة، لكن مدام المسألة فيها خلاف والذي يدل عليه الطب الحديث، لأن هذا أمر محسوس ومعقول أن الحامل لا تحيض، هذا هو الأصل، فالأحوط للمرأة أن لا تعتبر هذا دم حيض وتستمر في صلاتها وصيامها والله أعلم. كذلك من المسائل المهمة هنا الإخوة أيها الأخوات ما يتعلق بالأمور التي تحرم على الحائض. الحائض تحرم عليها بعض الأمور، وتقدم ذكر شيء من هذا لما تكلمنا عن الجنابة وذكرنا ما يحرم على الجنب، ومن ذلك أيضا ما يحرم على الحائض، لكن نكرر الكلام هنا. هنا بعض الأمور يعني ما تكون مرت معنا. فمن الأمور التي تحرم على الحائض الصلاة والصيام كما هو معلوم، فالحائض تترك الصلاة وتترك الصيام. وجاء ثبت عن معاذة رحمه الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إن الحائض تقضي الصوم لكن لا تقضي الصلاة، لماذا؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ والحرورية هم الخوارج، لأن الخوارج متشددون ولا يبالون بالسنة ويأمرون الحائض بقضاء الصلاة والصيام. فقالت لها أحرورية أنت؟ وسبحان الله من العجائب في زماننا أني سمعت فتوى من بعض الذين لا صلة لهم بالعلم في الدين أن يفتي بأن الحائض تصلي وتصوم، ولماذا تمنعونها من الصوم والصلاة؟ ولماذا هذا النقص الموجود في الحائض؟ وهذا والعياذ بالله جرأة على الدين ومخالفة لإجماع المسلمين ومخالفة واضحة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالمهم قالت لها أحرورية أنت؟ ثم قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمسألة قبل كل شيء مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واستسلام لحكم الله ورسوله، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الأمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتأملوا لو أرادت عائشة أن تذكر الحكم لذكرت، ممكن أن تقول لها الصلاة تتكرر كثيرا ويشق على المرأة أن تقضي الصلاة، لكن الصيام أيام معدودة ممكن أن تقضيها، يعني هذا واضح. لكن تأمل في تربية عائشة رضي الله عنها تربي التابعيات على الانقياد والاستسلام لله ورسوله. وما أدري ممكن مرت معنا هذه المسألة في حلقات ماضية، أن الحائض إذا طهرت مثلا وقت صلاة العصر أو قبل غروب الشمس، فهل تقضي صلاة العصر فقط أو تقضي صلاة الظهر والعصر؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنها تقضي صلاة الظهر والعصر، وهذه نقطة يغفل عنها كثير من النساء. امرأة انقطع عنها الدم وقت صلاة العصر فتغتسل تصلي العصر، هذا الذي يفعله الآن كثير من النساء، وهذا خلاف الأحوط وخلاف ما عليه عامة العلماء. الذي عليه عامة العلماء أنها تقضي الصلاتين صلاة الظهر والعصر، لأن هذا ثبت عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وعليه جماهير التابعين وجماهير العلماء، لأن الحائض تشبه المعذور أصحاب الأعذار، ومن كان معذورا يقولون يصبح الوقتان في حقه كوقت واحد، مثل المسافر الذي يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير، كأن الوقت أصبح وقتا واحدا في حقه. فكذلك هي من أهل الأعذار، ف يعني إذا طهرت تقضي الصلاتين، صلاة الظهر والعصر. أما إذا طهرت وقت الظهر طبعا ستصلي الظهر ثم ستأتي عليها صلاة العصر بعد ذلك. طيب إذا طهرت وقت المغرب تقضي المغرب فقط، لأن العصر خلاص ما له علاقة بالظهر، آسف، المغرب ما له علاقة بالعصر، ممكن أن نجمع بين صلاة العصر وصلاة المغرب فتصلي المغرب. لكن إذا طهرت وقت العشاء إلى قبل الفجر، إذا طهرت مثلا قبل أذان الفجر بنص ساعة، شافت خلاص جفاف تام أو قصة بيضاء، فهنا تغتسل وتصلي ماذا؟ تصلي المغرب والعشاء، أول المغرب ثم تصلي العشاء. أما إذا طهرت طبعا بعد ذلك بعد أذان الفجر فتصلي الفجر فقط، لأن الفجر لا تجمع مع العشاء، وهكذا. فهذه مسألة أيضا مهمة ينبغي المرأة أن تنتبه لها. كذلك من الأمور التي ممكن أيضا ننبه على مسألة أخرى ما أدري تقدمت معنا في الحلقات الماضية أو لا، أنه أحيانا المرأة يؤذن عليها المؤذن وتكون طاهرة ويدخل وقت الصلاة، ثم تقول سأصلي بعد ذلك، ثم ينزل عليها دم الحيض أثناء الوقت. فهنا ممكن بعض النساء تنسى قضاء هذه الصلاة، لما تطهر بعد أيام تنسى أنها قد دخل عليها وقت صلاة الظهر مثلا ثم حاضت، فصلاة الظهر تلزم هذه المرأة لأنها كانت طاهرة وقت دخول صلاة الظهر وأصبحت صلاة الظهر في ذمتها، لكن لما نزل عليها دم الحيض أصبحت معذورة ما تستطيع أن تصلي الظهر، لكن صلاة الظهر في ذمتها، فمتى ما تطهر تقضي هذه الصلاة الفائتة. وهذا أيضا قول يعني بعض العلماء، وإن كان في المسألة خلاف لكن هذا أحوط الأقوال والله أعلم. كذلك من الأمور التي تحرم على المرأة الحائض دخول المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أما إذا أرادت أن تمر بالمسجد أو تأخذ حاجة من المسجد وتخرج فهذا جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد، الخمرة مثل السجادة الصغيرة يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ناوليني الخمرة من المسجد. هناك خلاف في تفسير الحديث، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وقال له ناوليني الخمرة من المسجد، أو أنه كان معتكفا في المسجد وهي في البيت وقال لها ناوليني الخمرة يعني وأنا من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد حال كوني من المسجد. فعلى كلا التفسيرين عائشة رضي الله عنها قالت إني حائض، يعني المتقرر في ذهنها أن الحائض ما تدخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم وافقها على هذا الفهم لكن قال لها إن حيضتك ليست بيدك، يعني أنت ما تنجسين المسجد، سواء كان أدخلت يدك في المسجد ناولتيني الخمرة أو دخلت المسجد وأحضرت الخمرة فما تنجسين المسجد بهذا. إذن يجوز مرور الحائض في المسجد أو دخول المسجد للحاجة بدون اللبث، أما اللبث والمكوث في المسجد فلا يجوز، وهذا عليه الأئمة الأربعة. كذلك من الأمور التي تحرم على الحائض الطواف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وسيأتي معنا تفصيل الأحكام إن شاء الله في باب الحج. وكذلك مر معنا أنه يحرم عليها مس المصحف، لكن تلاوة القرآن تجوز إن شاء الله كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. كذلك من الأمور التي تحرم الوطء في الفرج، فيحرم على الزوج أن يطأ الحائض، وهذا الله تعالى ذكره في كتابه، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عند مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعتبرونها نجسة، ما يأكلون معها ولا يجلسون معها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فإذن يجوز مباشرة الحائض والاستمتاع بالحائض إلا الوطئ، إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف اليهود، وسئلت عائشة رضي الله عنها عما يحل الرجل من امرأته إذا كانت حائضا، فقالت كل شيء إلا الفرج. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه كان يأمر المرأة إذا أراد أن يباشرها وهي حائض أن تتزر، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وقالت رضي الله عنها كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت أيكم يملك إربه، يعني يضبط شهوته وحاجته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وهذا الإخوة على سبيل الاحتياط، يعني لو استمتع بها بما يريد إلا أنه لم يطأها في فرجها فهذا جائز، يفعل كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا النكاح، وكما ثبت هذا عن عائشة. لكن إذا خاف على نفسه أن ينجر بذلك إلى الجماع فيأمرها أن تتزر، يعني تستر ما بين السرة إلى الركبة مثلا ويعاشرها، فهذا أيضا يعني جائز. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب سد الذريعة والاحتياط، وإلا فقد ثبت عنه أنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. كذلك بالنسبة للتعامل مع الحائض، دين الإسلام دين رحمة، والمرأة الحائض لا تعتبر نجسة كما يقول اليهود، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط المرأة الحائض. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، يعني يضع فمه على موضع فم عائشة التي في المكان الذي شربت منه من الكأس فيشرب. وتقول وأتعرق العرق، يعني تأكل اللحم من العظم وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، يعني في قطعة اللحم، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. وتقول كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وتقول أم سلمة رضي الله عنها بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، يعني في ثوب واحد في فراش واحد، إذ حطت فانسللت، يعني خرجت خفية من تحت الفراش، فأخذت ثياب حيضتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي أنفست، يعني أحطت؟ قلت نعم. قالت فاضطجعت معه في الخميلة، يعني جعلها تنام معه تحت فراش واحد لا يضر ذلك. فدين الإسلام دين وسطية، تأملوا كيف حرم وطئ الحائط لأنه أذى كما قال الله تعالى، واكتشف علميا اليوم أن هذا يؤدي إلى التهابات وأمراض عند الرجل، وربما تنتقل هذه المكروبات إلى يعني القناة البولية إلى المثانة كما يذكر الأطباء. ثم كذلك أيضا بالنسبة للمرأة هذا يؤدي إلى التهابات في يعني مهبل المرأة واشتداد النزف، فهذا كله من رحمة الله تعالى بعباده. إذا وطأ الرجل امرأته وهي حائض هل عليه كفارة؟ أولا عليه أن يتوب إلى الله، يستغفر الله تعالى لأنه خالف كلام الله جل وعلا. لكن جمهور العلماء يقولون يكفيه أن يتوب إلى الله، ليس عليه شيء، وإن كان بعض العلماء يقول يتصدق وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قالوا بدينار كما جاء عن ابن عباس في بعض الروايات إذا كان في بداية الحيض، وبنصف دينار إذا كان بعد انقطاع الدم أو يعني في آخر الحيض يعني قبل أن تغتسل. والدينار الإسلامي يساوي 4.25 جرام من الذهب، يعني إذا كان قيمة الجرام من الذهب 120 درهم مثلا تضربها في 4.25 تعطيك قريب 500 درهم، هذا الدينار. يعني تصدق 500، وإذا كان في آخر الحيض يعني نص المبلغ 250-300، هذا أحوط. وإن كان هذا الإخوة ما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني جاء عن السلف أيضا أمور أخرى، مثل ابن جبير قال يعتق رقبة، الحسن قال يعتق رقبة أو يهدي أو يطعم 20 مسكينا. فكذلك لعل فتوى ابن عباس رضي الله عنهما هي من باب الصدقة التي تكفر الذنب، ليس من باب الكفارة الشرعية المحددة، لأن الكفارات الشرعية الأصل أن يكون تحديدها من الشارع، من السنة أو من القرآن. فلعل هذا من باب يعني الصدقة العامة التي فيها تكفير للسيئات، والله أعلم. فعلى كل حال لو تصدق فهذا طيب وفيه تكفير لهذه السيئة، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من أهم الأحكام المتعلقة بباب الحيض والنفاس، وبهذا أيضا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة وفقه العبادات بالنسبة لأحكام الطهارات، وإن شاء الله نبدأ بعد ذلك بكتاب الصلاة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.